من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم معالم، في مواصلة حديثنا عن موضوع الطلاق في صحبة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددة وحفظه الله. حياكم الله شيخ محمد. كنا في سياق الحديث عن من يكون له حق الطلاق، بدءا بالحق الأصلي لدى الزوج، ثم مررنا بعد ذلك بالولي ثم بالحاكم، وأريد أن ننتهي الآن إلى المرأة أو الزوجة. هل يمكن للمرأة في صورة من الصور أن يكون لها حق الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصل في النكاح البقاء والاستمرار، وهو لا يقبل التوقيت ولا الذبذبة ولا أن يكون على كف عفريت، لأنه بناء يقصد به الاستمرار. ولهذا لم يجعل الله الطلاق من حق المرأة، ولم يجعله مشتركا بينهما، بل جعله من حق الزوج، لأن المرأة عاطفتها أقوى في كثير من الأحيان من عقلها، وتقول ما لا تريد. فيمكن أن تطلب شيئا تافها يسيرا، فإذا لم يحقق لها بنفس اللحظة قال طلقني،
وهي لا تريد الطلاق،
وهي لا تريد الطلاق. ولذلك كثير من النساء تطلب الطلاق، فإذا قدر أن جرى الطلاق بكت وتألمت وطلبت الرجوع بأي وسيلة،
وتقول أنت صدقت.
نعم.
طيب شيخ، أنا أتصور صورة الآن، ماذا لو أن الزوج وهو له حق التوكيل في الطلاق وكل زوجته
على الطلاق،
نعم. ما يكون في يدها حينئذ؟
حينئذ إذا فوضه إليها،
نعم،
تمليكا أو تخييرا، فإن لها الحق
بأن تطلق نفسها،
بأن قال لها أنت بالخيار، إذا شئت
نعم
ابقي معي، وإذا شئت فارقيني.
نعم.
فهذا لا يقع به، مجرد التخيير لا يقع به طلاق على الراجح،
لكن يكون في يدها.
وقد قال بعض أهل العلم أنه يقع به
بمجرد التخيير،
مجرد التخيير. ثم بعد ذلك مختلفة، إذا قالت هي أخذت طلقة واحدة، فقيل يبطل حقها، لأنه خيرها بين الفراق والبقاء.
نعم.
والفراق معناه الثلاث. وقال طائفة أخرى بل لها الحق أن تطلق واحدة،
يعني تصبح تطليقتها وكانها ثلاث تطليقات تبين بينونة كبرى.
نعم. فإذا قالت اخترت نفسي أو اخترت أهلي، فتلزم البينونة الكبرى.
لكن إن كانت الوكالة بمعنى أني
هذا نحن ذكرنا قسمين،
هذا التخيير،
التخيير. الثاني التمليك، إذا قال لها أمرك بيدك، أو
أيوة،
وكلتك على الطلاق، أو فوضه إليها تمليكا، فلها الحق حينئذ أن تطلق واحدة، ولها الحق أن تطلق اثنتين، ولها الحق أن تطلق ثلاثا، إلا إذا حدد لها العدد
بطلقة.
إذا قال لها وكلتك على طلاق واحد للسنة،
طلاق سني،
أي نعم، فلا لا يلزمه إذا طلقت مرتين أو ثلاثا، لأن ذلك ليس سنيا، في السنة أن تكون واحدة في طهر لم يمس فيه.
قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يصلح دليلا على صحة هذا التمليك
على التخيير.
التخيير،
نعم، هو تخيير، وبدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وأخبرها قبل أن يخيرها أن الله أمره بأمر، وأنها ليست على استعجال فيه، وأنها تشاور أمرها أن تشاور فيه والديها، فقالت في مثل هذا استشير أحد؟ فقالت أنا أختار الله ورسوله، فتبعها أمهات المؤمنين على ذلك جميعا
رضي الله عنه. هذا التخير شيخنا نسيت وأنا أسأل، هل هو متجدد بمعنى لو اختارت المرأة الأولى أن تكون معه لها أن تعود فتغير اختيارها؟
لا
إلا بتفويض جديد،
ليس بيدها إلا
بتخير جديد.
نعم، لكن فقط اختلف في المدة التي تملك فيها هذا الخيار. إذا قال لها اختاري ثم قام من المجلس، فقيل يبقى الخيار مدة المجلس فقط.
نعم.
فإذا انفضل المجلس
ذهب الخيار.
ذهب الخيار.
وكذلك التمليك.
وكذلك لا تمليك إذا حدد لها وقتا معينا أو وكلها على أن تطلق نفسها على السنة مثلا.
نعم.
فلها الوقت المألوف عرفا. وقد جاء عن بعض السلف أن لها الخيار ما لم ينكل هو.
عن علي رضي الله عنه.
عن علي رضي الله عنه. ما لم ينكل معناه يتراجع عن
عما قال.
وهذا الحديث حصل فيه في إرواء الغليل.
أيوة.
أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجده في النسخ التي لديه ذاك.
نعم.
ما لم تتكلم أو.
فقرأه هكذا.
نعم. فقال لم أجده وضعفه. ولكن بعد ذلك وجد كتاب المصنف.
وإذا هو ينكل.
وإذا هو فيه ينكل.
ابن قدامة
كان يقول خطأ مطبعي.
ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد ذلك بالمجلس، كأنه يشير أنه حتى التمليك هناك من قيده بالمجلس.
نعم.
ولكن الراجح أنه
أن التمليك لها لا يختص بالمجلس، وأن التخير هو الذي يختص بالمجلس.
نعم. ويبقى لها حتى يسحبه إذا أراد.
نعم.
طيب، ابن حزم رحمه الله يقول: من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء، ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا لشيء من ذلك حكم، ولو كررت التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق 1000 مرة، وكذلك إن ملكها أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق.
طبعا هذا مذهب ظاهري أن الطلاق لا يكون بيد المرأة مطلقا، وأنه بمجرد إشعاله بيد المرأة بطل.
طيب توكيل
يرون أنه يبطل. هذه المرأة نفسها، لكن لو وكل أمها أو أختها فإنه يلزم عندهم.
لو وكل أمها أو أختها.
إيه نعم، على تطليقها هي.
إنما فقط هو الزوج.
إيه نعم.
طيب شيخنا، مسألة: إذا قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو أمرها بيدك، أمرك بيدك أو أمرها أي الزوجة الثانية بيدك، فهل تكون لها عصمة الثنتين؟
هذا هو الشرط والبحث فيه كبير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن اعتق. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط حرم حلالا، فالله أذن للرجال القادرين المستطيعين المطيقين الذين يملكون في أبدانهم وأموالهم وعواطفهم ما يستطيعون به التعدد، أذن لهم بالتعدد فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.
لكن شيخنا هو ليس تحريم حلال، يعني أنا الآن مثلا لو قلت أو لو قال الرجل لزوجتي مثلا: إن أكلت الطعام الفلاني فلك كذا وكذا أو أيا كان، هو مباح بالنسبة له، لكن سنقول أنه لا يجوز، لأنه إذا كل شرط في الدنيا يمتنع فيه الإنسان عن شيء أو يلتزم بشيء سيكون غير جائز.
لا، هذا إذا كان
ليس حلا ولا حرمة.
إذا كان هذا الشرط محرما لنكاح أحله الله
هو التزام شيخنا، يعني لو قلت لها مثلا: التزمت أنني إن اشتغلت في الوظيفة الفلانية فلك كذا وكذا، الوظيفة حق لي أنا،
هذا فيه خلاف هل يلزم أم لا؟
أي طب ولماذا هذا ليس فيه خلاف؟
هذا فيه خلاف، نحن نتكلم عن الخلاف أنه موجود، ونحن ما زلنا في شق الخلاف.
طيب،
فالذين يرون أنه لا شيء فيه اعتمدوا على عدد كبير من النصوص، منها الحديثان اللذان ذكرنا، ومنها فتوى عمر بن الخطاب أنه قال: سبق شرط الله شرطها. ومنها فتوى سعيد بن المسيب التي أخرج مالك في الموطأ وعليها عمل أهل المدينة،
حديث لو 100 شرط.
نعم، هذا ذكرناه حديث لو كان 100 شرط، هذا حديث عائشة الذي ذكرنا. لكن أنا أقصد فتوى سعيد بن المسيب التي ذكر مالك في كتاب النكاح من الموطأ: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وذكر فيه عن سعيد بن المسيب أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر عليها أن ذلك ليس بشيء. هذه فتوى سعيد، قال: يخرج بها إن شاء. ومالك قال: الأمر المتفق عليه عندنا أن المرأة إذا شرطت على زوجها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح، أو أن الرجل إذا شرط لامرأته وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أتزوج عليك أو أن لا أتسرر عليك، فإن ذلك ليس بشيء إلا إن كان ذلك حلف بيمين بعتاق أو طلاق فيلزمه ذلك.
طيب ونحن شيخ طبعا بحثنا موضوع الشرط في حلقات النكاح بحثا طويلا،
بحثنا
موضوع الشرط بحثا طويلا، وكان واحد من نقاط النقاش الأساسية هو أنه الله يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ونحن نقول الآن للرجل، لنقول في مسألة الطلاق الآن، أن اشترط ما شئت في هذا العقد الغليظ وأنت في عافية، ما يلزمك منه شيء.
لا، هو ما اشترط ما شئت مما أحل الله لك،
لكن لو قلنا له مثلا لا يجوز لك أن تشترط هذا الشرط أصلا،
لا يجوز لك أن تشترطيه هذا الشرط أصلا،
يعني
هي التي تشترط،
ولا لا يجوز له أن يوافق عليه،
يوافق عليه،
ولا يجوز له أن يقول
لا نعم، لا تتزوجه،
يعني هذا يكون مثلا مفهوما، لكن نقول له نعم يمكن أن يكتب ويمكن أن يقول ويمكن أن يوقع وبعدين لا يلزمه، فيقع في هذا كثير من الخداع
لا هو ليس خداعا في الواقع، هو قضية التبديل شرع وحكم، مثل ما لو شرطت عليه أن يكون الطلاق بيدها مطلقا، أو شرطت عليه أن لا يأتيها إلا نهارا، أو شرطت عليه أن لا توارث بينهما، أو أن لا إنجاب، هذا من الشروط الباطلة لا تلزم، ولا يلزم الوفاء بها. عند المالكية أن الشرط مكروه إيقاعه في العقد، وأنه لا يلزم أيضا الوفاء به. طيب، وعند الحنابلة أنه يجوز وأنه يلزم الوفاء به، واستدلوا بما أخرج البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توهوا به ما استحملتم به الفروج، وقد أجيب عن هذا بأن المقصود بالشروط العقود، فإن العقود تسمى شروطا، والتوثيق العقود يسمى شروطا، والشرائطيون هم الذين يكتبون العقود، فهذا هو الذي يستباح به تستحل به الفروج، هو العقد وليس الشرط،
ليس الشروط الإضافية.
نعم.
طيب أنا أحيل إلى حلقات النكاح لأنه صار فيه نقاش طويل، لكن أذكر هنا عبارة في الشرح الكبير، قال إذا وكل الزوج زوجته في تطليق نفسها فله عزله قبل إيقاعه،
عزلها
له، عزلها آسف، نعم، قبل إيقاعه إلا لتعلق حق لها زائد على التوكيل، كأن يقول الزوج لها في توكيله إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو فأمر من تزوجتها بيدك، فليس له حينئذ عزلها.
نعم، هذا عند الحنابلة واضح جدا على مقتضى مذهبهم، فالحنابلة مقتضى المذهب أن الشرط يلزم الوفاء به، وأنه لا يستطيع الزوج الرجوع عنه.
إذن سيبحث النساء عن قاض
حنبلي. طيب، لكن القاضي لا يلزمه أيضا تقيد المذهب.
طيب شيخا، هل التوكيل هو التفويض؟
نعم، التوكيل أصله التفويض، والوكالة فيها تفويض، وهي الوكالة العامة، الوكالة كلما طالت قصرت وكلما قصرت طالت، فإذا قال وكلتك
أصبحت
شاملة لكل شيء، وإذا قال وكلتك على طلقة واحدة كذا في الوقت الفلاني لفلانة بالخصوص اقتصر على
يطول الكلام فيقصر المعنى. طيب شيخنا، بقي شيء في من يقع منه الطلاق، لأن سننتقل في من يقع عليه الطلاق.
نعم، بالنسبة قديما الفقهاء يذكرون في إيقاع الطلاق أمورا أخرى لم تعد موجودة في الواقع كالمالك ونحو ذلك.
كإيش؟
المالك
بمعنى السيد.
نعم. نعم. وكذلك المالك من الجهتين، مالك الطرفين، هل يمكن أن يقع منه الطلاق؟ هذا بحثه الفقهاء قديما، لكن لم يعد له شيء في الواقع الناس. وأيضا بالنسبة لإيقاع الطلاق في حق المحكمين الآن في بلاد الغرب والأقليات الإسلامية، أحسن، هم ليسوا قضاة في الواقع،
جميل،
وليسوا منتصبين، لكنهم يطلقون.
ذكرتني شيخنا بمسألة سبحان الله أنسيتها أثناء الإعداد، وقد حضرتها معكم في المجلس الفقهي في الرابطة، وهي مسألة ما إذا أوقعت المحكمة الأوروبية الغربية التي قاضيها غير مسلم أوقعت طلاقا بين زوجين مسلمين، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ هذه مسألة فاتنا أن نشير إليها.
نعم، حينئذ لا ينفذ الطلاق إلا إذا كان هو لرفع ضرر متحقق،
أعطيناهم إذا صلاحية القاضي المسلم،
لا أعطيناها هي رفع الضرر عنها، ولا تجد وسيلة لرفعه إلا بهذا،
إذا هي رفعت فينفذ طلاق المحكمة،
إيه، لأنها طلق عليها بسبب الضرر.
الله،
لكن الحل في مثل هذا النوع هو وجود
مراكز
محكمين في المراكز الإسلامية، وهذا الذي يفتى به الآن وعليه
يقومون مقام القاضي
مع الإفتاء هذا الأوروبي. فالمحكمون دائما يحتاج إليهم في التطليق، لأنه في أوروبا ينقطع الإنسان عن زوجته ولا يترك لها طلاقا وتبقى محبوسة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، ويمضي هو إلى بلد آخر أو ينقطع يرجع إلى بلده الأصلي، ولا هناك محكمة ترفع إليها. فحين لا بد أن يقوم مقام القضاة من يتصرف. وقد ذكر القاضي عياض محمد بن القاضي عياض في كتاب مذاهب الحكام عن أبيه القاضي عياض وعن أبي عمران الفاسي أن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء.
قال سئل
أبو عمران الفاسي عن بلد المصامدة ربما لم يكن عندهم قاض أو القاضي غير عدل أو يضيع الحدود، فقال إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء. وفتوى القاضي عياض في أن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام القاضي في أمر اليتامى والغيب وفي كل شيء.
لكن هناك إشكال يسير فقط في هذه المسألة، وهو أن القضاة والمحاكم في الدول لهم هيبة ونفوذ ويختارون وكذا وكذا، لكن مثلا في أوروبا وكذا المراكز الإسلامية بالعشرات، فهل كل مركز إسلامي يمكن أن يقوم مقام القاضي في هذا؟
لا، لكن إذا كان فيه فقيه والفقهاء أندروا من الندور.
صحيح.
فإذا عرف أن فلان فقيه في أحكام الأنكحة فينبغي أن يتوافق عليه.
يعني هل هناك آلية ما لإعطائه هذا الحق، حق أن يطلقه وحق ليس سهلا؟
نعم، إذا كان هو الوحيد الذي يعرف هذه الأحكام في هذه المدينة.
هل يقال مثلا التراضي إذا تراضوا جميعا؟
هم يتراضون عليه وأصبح معروفا عندهم.
نعم.
حتى قديما في بلادنا عند ما كانت البلاد سائبة ليس فيها حكم مركزي.
نعم.
كان الشخص إذا اشتهر بالعلم والصلاح جعله الناس قاضيا فينتصب، وفي بعض الأحيان ينفذ الحدود، مثل الشيخ محمد باب الكبير
كان يفعل،
كان ينفذ الحدود على الناس والقصاص
رحمه الله،
مع انه هو ليس له سلطه لكن ما يمكن ترك الناس فوضى.
صحيح. طيب اذا الان قلنا بالنسبه للمحكمين او المراكز الاسلاميه التي فيها فقيه ونحوه، فهؤلاء يجري قضاءهم في مساله الطلاق كما يجري قضاء المحاكم، وبالنسبه للمحاكم غير المسلمة محاكم الدولة نفسها إن كان هناك ضرر متحقق للزوجة وهي التي رفعت وطلبت فقد يتوجه الأمر بإمضائها.
نعم. ومن الأفضل لها حينئذ أن تراسل أي محكمة إسلامية، وحينئذ لا بد أن تعتبر ذلك الحكم.
نعم.
وتنفذه.
لكن ماذا نصنع بقوله سبحانه وتعالى في هذه الحالة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟
لا بد أن ندرك أن الآية أولا في سياق الآخرة وليست في سياق الدنيا.
ليست في الدنيا.
إيه. نعم.
لأنه رأيت كثيرا
يحتجون بها لكن
لا يجوز،
هذا قطعوها من سياقها. نعم.
وسياقها شيخنا؟
سياقها ذكر الآخرة، الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا متعلق يوم القيامة.
إذا لا يحتج بها في أي شيء في أمور الدنيا فيقال ما ينبغي لكافر أن يقضي على مسلم أو أن
لا. هذا يعرف بنصوص أخرى.
بنصوص أخرى.
نعم.
طيب شيخنا انتقل للمحور الثالث، وهو من يقع عليها الطلاق محل وقوع الطلاق،
الركن الثالث
الزوجة. نعم. أو الركن الثالث وأيا كان. وسنناقش أحوالها من جهات مختلفة، وأبدأ بمسألة الحائض وطلاقها.
نعم. بالنسبة للزوجة التي يقع عليها الطلاق لا بد أن تكون حالا في العصمة.
أيوة.
فإذا لم تكن في العصمة فإنه لا طلاق عليها، كما إذا طلق الإنسان المرأة قبل أن يتزوجها.
نعم.
فالراجح أن هذا الطلاق لا يقع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا اعتاق للإنسان فيما لا يملك، وهو الآن لا يملك عصمته.
وكذلك بعد البينونة الكبرى،
وكذلك بعد البينونة الكبرى، أو حتى إذا بانت بينونة صغرى
وألحق
بها الطلاق دون ارتجاع فإنه لا يلزمه. لكن إذا كانت مطلقة رجعية غير بائن.
نعم.
فطلاقه لها يهدم العدة الماضية وتستأنف عدتها من الطلاق الجديد، لأن الطلاق المطلقة المعتدة أقصد الرجعية.
نعم.
يلحقها الطلاق، بخلاف البائن سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى
لا يلحقها.
نعم.
طيب سنأتي
هذا هو الراجح.
بينونات
بالنسبة للحيض مانع من إيقاع الطلاق، فهو محرم، لا يحل للإنسان أن يطلق امرأة وهي حائض. فإذا كان الرجل تعمد الطلاق وهي حائض ففي خلاف هل يلحقها أم لا، لكن إذا لم يتعمده كالغائب البعيد، شخص في أمريكا.
أينا.
وأرسل بالطلاق إلى زوجته
ولا يدري ما إذا كان
ولا يدري هل هي حائض أو طاهر، فيلزمه ذلك الطلاق على الراجح. بالنسبة للطلاق في الحيض مذهب الجمهور أنه يلزم وأنه بدعي حرام ويأثم به صاحبه، وإن كان الطلقة الأولى والثانية يلزمه أن يرجعها،
لكن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها بعد إن شاء.
طيب،
فلذلك إذا وقع الطلاق في الحيض ففيه خلاف، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع هذا الطلاق على تحريمه.
ودليلهم فيه
أنه قد أوقع الطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهو قد طلق ولم يشترط الله في ذلك أن تكون طاهرا أو حائضا أو نفساء.
لكن قيد هذا في نصوص أخرى.
الحديث فيه روايتان،
حديث
عمر بن عمر فيه رواية أنها عدت عليه،
إذا
في رواية أنها لم تعد عليه.
نقرأ الحديث ليكون المتابعون على بينة. حديث عند أبي داود وفيه أن عبد الله بن عمر،
حديث في الصحيحين أصلا لكن بألفاظ أخرى،
كيف ترى في رجل طلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فردها رسول الله علي ولم يرها شيئا، فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال هذا صريح في أنه ما اعتبر الطلاق أصلا،
لكن له رواية أخرى في الصحيحين.
أيوة،
وهذه الرواية أيضا نظيرتها في النساء فلم تحسب عليه في سنن النسائي، لكن في الصحيحين ما يدل على أنها عدت عليه، أنه عد ذلك طلاقا،
أنه حسبها.
أي نعم، لكن عموما الذين يرون عدم لزوم الطلاق البدعي منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية،
أي نعم،
ومنهم ابن القيم، ومنهم الشوكاني، وعدد من المفتين المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وعدد من العلماء
لا يرون وقوع
الطلاق البدعي. ودليلهم في ذلك أن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، معناها عند مستأنف عدتهن، وذلك في طهر لم يمسها به. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الطلاق ليس عليه أمرنا فهو مخالف للسنة،
صحيح،
فهو مردود على صاحبه. وأيضا فإن ابن عباس أفتى من طلق امرأته وهي حائض أن ذلك ليس بشيء. وأيضا في حديث ابن عمر بالرواية التي ذكرت في سنن أبي داود أن ذلك ليس بشيء، وفي سنن النسائي لم تحسب عليه.
هذا كله يفيد أن الطلاق لا يعتبر،
أن الطلاق لا يعتبر،
لا يقع،
والجمهور يرون أنه يقع وأنه حصل الطلاق وحصل الإثم. فحينئذ
حديث ابن عمر في رواية مسلم،
أي نعم، فحينئذ قضية انفكاك الجهة
مؤثرة في هذه،
هذه قاعدة، قاعدة انفكاك الجهة يمكن أن يعد هذا فرعا من فروعها، لأن هذا الطلاق يمكن أن يكون حراما ومع ذلك يلزم.
أي نعم، صحيح،
وهذا مذهب الجمهور. وإذا قلنا بعدم انفكاك الجهة، والحنابلة لم يأخذوا به هنا إلا ابن تيمية ومن تبعه
على خلاف أصله،
نعم،
ربما لأن هذه المسألة بالذات فيها نصوص بعينها،
نعم،
لذلك،
نعم،
ليست من تطبيقات القاعدة المباشرة.
نعم،
وجدت ابن عبد البر يقول على رواية أبي داود في حديث ابن عمر قال زيادة لم يرها شيئا لم أجدها في كتاب أو نحو ذلك، ثم قال ولو صح فمعناه عندي ولم يرها شيئا مستقيما كونها لم تقع.
هذا سهمه هو، وإلا فهي ثابتة في سنن أبي داود.
طيب، ويكون ثباتها في رواية مسلم بسند أصح باعتباره
أنه
هو الذي يرجح الاعتبار،
هو الذي ذهب إليه الجمهور.
طيب، والذي ترونه رجحان مذهب الجمهور؟
لا، أرى أن هذه قضية الرخصة،
أي نعم، يقدرها المفتي أو القاضي،
يقدرها المفتي، فإذا كان الزوجان ليس بينهما أولاد ولا في هذا مضرة يأخذان بالعزيمة فيأخذ لهما بمذهب الجمهور، وإذا كان بينهما أولاد وفيها مشكلة وضرر كبير بين يمكن أن يأخذ المفتي.
بعض الذين قالوا لا يقع لهم أيضا استدلال آخر بالقياس أو بالنظر، قالوا الآن لو أن القاضي حجر على الزوج ألا يطلق فإن تطليقه لا يقع حتى لو طلق، كذا؟
لا، إذا حجر عليه لا يطلق ليس له الحق أن يحجر عليه لا يطلق، كيف يمنعه من حقه؟
هم قالوا هذا، قالوا قد حجر الشارع على الزوج أن يطلق في زمن الحيض، فلو أمضينا طلاقه كان حجر القاضي عليه أقوى من حجر الخالق جل جلاله.
لا، القاضي ليس له أن يحجر عليه في الطلاق
أصلا.
أصلا.
طيب شيخنا، فاصل وواصل إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل. نواصل أيها الأخوة والأخوات حديثنا مع ضيفنا الكريم. شيخنا، إذا طلق الزوج زوجه وهي حائض، فهل تجب عليه المراجعة وجوبا؟
يجبر على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحسب الحال، إذا كان الطلاق غير رجعي، هي الطلقة الثالثة،
نعم،
فلا يمكن أن يجبر على
هذا خارج الأمر،
لكن إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فظاهر حديث ابن عمر الوجوب، وهذا يدخل بقاعدة أصولية وهي هل الأمر بالشيء أمر، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به، لأن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فالأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به، هذا محل خلاف أصولي وينبني على ذلك هذا الحكم،
وهذا طبعا خاص بمن يرى أنه يقع،
نعم،
والذي يرى أنه لا يقع فأصلا غير متوجه عنده. طيب شيخنا، المسألة الثانية، طلاق الزوجة في طهر مسها فيه، وهي الصورة الثانية للطلاق البدعي،
لا فرق بينها وبين سابقتها
من حيث أنه لا يجوز،
أنه لا يجوز الإقدام عليه، وأنه يقع عند الجمهور، وأنه لا يقع عند غيرهم، الظاهرية يرون أنه لا يقع كالطلاق في الحيض أيضا والنفاس مثل ذلك.
طيب شيخنا، طلاق الزوجة في العدة
بالنسبة للحاقد،
سواء عدة الطلاق الرجعي أو البينونة الصغرى،
نعم، هذه
نعم، إذا افترضنا،
إذا قدر أن الزوجة أراد زوجها أن يلحق بها ضررا،
نعم،
فهي مثلا في آخر الاعتداد بالأقراء،
نعم،
ولا تتحيض إلا مرة في السنة،
نعم،
فانتظرت سنة ثم حاضت فطلقها الزوج طلقة جديدة مثلا، وعرف إلحاق الضرر بها، أنه قصد بها إلحاق الضرر، راجعها ألحق بها ضررا، يريد أن تستأنف عدة من جديد وتبقى دائما في عصمته 3 سنوات
معلقة
وهي معلقة،
يقع هذا أنه الحيض مرة
يقع.
السنة
ينعم.
سبحان الله.
في أخريات
هذه أخرت
قبل أن تصل إلى سن اليأس دائما يقل الحيض قد يقع مرتين في السنة وقد يقع مرة واحدة.
نعم. طيب شيخنا، حتى فقط يكون المتابع معنا، عندنا طلاق رجعي بينونة صغرى وبينونة كبرى، فلو بينا ما المقصود بها حتى نستفيد.
هو المقصود هنا الرجعي، هو الذي له الحق،
الرجعي هو الذي إذا طلق طلقة أولى،
نعم،
وما زالت في العدة،
وما زالت في العدة، إذا طلقها أردف طلقة على طلقة هذه الطلقة تلزم،
حتى أبين قبل الطلاق، الآن إذا طلقت المرأة طلقة أولى أو طلقة ثانية وما زالت في العدة
فطلقها
زوجها، هذا نسميها
هذه رجعية،
رجعية،
نعم.
طيب إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية وانتهت العدة،
تأتي العدة صارت باينة،
بينونة صغرى،
بينونة صغرى، وكذلك إذا طلقها القاضي عليه أو خالعته
تكون بينونة صغرى،
تكون بينونة صغرى.
طيب وإذا طلقها الثالثة فبمجرد الطلاق تكون في بينونة كبرى، كبرى، نعم، بدون حاجة إلى عدة أو غيرها. طيب في ظل هذا الإطار،
لا تقول بدون حاجة إلى عدة، العدة موجودة لكن بس لا ليس له أن يعيدها، ليس له ارتجاعها.
أحسنت.
نعم.
طيب إذا الآن هذه المرأة التي هي في الطلاق الرجعي، التي هي في عدتها في الطلاق الأول أو الثاني والتي نسميها رجعية، إذا أوقع الزوج طلاقا عليها وهي في فترة العدة،
لأن الرجعية كالزوجة في لحق الطلاق بها
حتى لو لم يرجعها،
وتلزمها النفقة والسكنى لو لم يرجعها، لأن الله جعله أحق بها، قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح،
وتحتسب طلقة من طلقاته،
تحتسب طلقة من طلقاتها، لكن إذا كانت في حيض يقع فيها نفس الخلاف السابق، وإذا كانت في طهر، وطبعا هو لم يمسها به لأنها مطلقة، تبدأ عدتها من جديد من الطلقة الجديدة. نعم.
ابن تيمية يقول والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة، بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم، بناء على نفس الأصل.
نعم، على نفس الأصل عند الحنابلة، عند الحنابلة في هذا أنه لا يلحقها طلاق في عدتها، لكن الآخرون يرون أنها مثل الزوجة تماما،
في
ذلك يلحقها، نعم، يلحقها الطلاق.
طيب الشيخ، الطلاق في عدة البينونة الصغرى أو في البينونة الصغرى
لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا اعتاق للسانه ما لا يملك، وهو لا يملك يرجعها
إلا بعقد ومهر،
لا بعقد ومهر، فلا يملك، لا يملك تطليقها.
حتى يكون أيضا هذا متضحا عندي وعند الزملاء، إذا طلقها الأولى أو الثانية وانتهت العدة وصارت بائنة بينونة صغرى، له أن يرجعها،
يخطبها من جديد
بعقد جديد،
خطبة، هو أحد الخطاب،
يمكن دون حاجة إلى محلل،
يمكن
أو إلى
أن ترده، ويمكن أن تقبله، دون حاجة إلى محلل،
دون حاجة أن تكون تزوجة،
نعم.
لكن إذا طلقها الثالثة وبانت البينونة الكبرى فليس، نعم، له أن يعقد عليها مرة أخرى إلا، نعم، إذا تزوجت،
نعم،
وطلقت،
نعم،
ولذلك سميت هذه الصغرى،
تزوجت ودخل بها زوجها، نعم، من نكاح صحيح وطلقها وانتهت عدتها.
نعم. ولهذا سميت الأولى بينونة صغرى والثانية. فالآن إذا طلقت في وقت البينونة الصغرى ترون أن هذا لا.
وكذلك الكبرى فإنه لا يلحقها الطلاق.
طيب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. نعم. وهو الآن لا يملك إرساعها. بخلاف الرجعية فهو يملك إرساعها إلى عصمته.
جيد. طيب شيخنا محور آخر بقي شيء فيما يتعلق بمن يقع عليها الطلاق فاتنا أن نشير إليه.
فقط في الطلاق الكتابية وطلاق فيه بعض الأمور المتعلقة بهذا، ومثل ذلك أيضا في حصول الطلاق عن بعض الأوجه مثلا عن طريق الوسائط أو اشتباه في الصوت أو اتصلت عليه من هاتفها أو راسلته امرأة أخرى من هاتفها من له زوجة ثاني، فأخذت إحداهما هاتف الأخرى واتصلت على زوجها.
أيوة.
وقالت له طلقني، فقال قد فعلت.
أوهمته.
إيه أوهمته.
طيب وهذا ماذا يقال؟
فهو طلق، لكن طلق المتكلمة لا للطالبة لا صاحبة الهاتف.
حتى لو كان أرسلت برسالة؟
إيه نعم.
يعني أرسلت له ثم التي تلقت الرسالة هي الأولى صاحبة الهاتف.
ولو لكنها لكنه هو يظن أنها
العبرة بنيته.
العبرة بنيته.
لطيفة.
لكن عموما هذه محل خلاف وفيها بحث. طيب. وهذه من نوازل الهواتف والاتصالات.
طيب شيخنا آتي إلى ما يقع به الطلاق.
لأنهم يذكرون قديما إذا قال يا عمرته فأجابته هندو فقال أنت طالق، يظنها الأولى التي دعاها.
نعم.
أو كان أعمى فظن هذه الزوجة أخرى فطلق. نعم.
فيجري فيها نفس
نعم.
نفس النظر. شيخنا الطلاق الصريح أو ما يسميه الفقهاء الطلاق بالألفاظ الصريحة، أولا ما هي الألفاظ التي يصدق عليها أنها طلاق بلفظ صريح؟
الطلاق ألفاظه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد لا بحقيقته ولا بمجازه، وهذا إذا ارتبط بالنية حصل به الطلاق عند المالكية كقوله اسقني الماء بشرط أن تكون له دلالة، لكن إذا نهاق الحمير ونوى به الطلاق هل يلزمه وهو لفظ؟ لكن لفظ ليس له دلالة ولا معنى في خلاف. النوع الثاني ما كان صريح الطلاق صريحا في الطلاق وهو الذي يسمى صرائح الطلاق، وهي ما كان بلفظ فيه الطاء واللام والقاف بهذا الترتيب، كما إذا قال طلقتك أو أنت طالق أو أنت طلاق أو اطلقي
إلى غير ذلك.
نعم. فهذا هو صريح الطلاق الذي لا يحتاج فيه إلى النية.
طيب.
معناه لا يؤاخذ إلا بالظاهر. القسم الثالث هو كناية الطلاق، والكنايات باختلاف لغات العالم وباختلاف ألفاظها مثل خليت سبيلك أو خليتك أو اذهبي أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو
إلى غير ذلك،
إلى غير ذلك من كنايات.
طيب. أنا سأتي إلى
الكناية. الكناية لا بد فيها من النية.
نعم. سأتي إلى الكناية.
والصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى النية. نعم.
جيد. الآن في إطار الطلاق الصريح وجدت بعض الفقهاء مثلا يقول إن ما يصدق عليه أنه طلاق صريح هو ألفاظ الطلاق والفراق والسراح فقط، فجعلها ثلاث ألفاظ ليس فقط الطلاق.
نعم. هذا بعضهم يعممها لأن الله ذكر السراح بمعنى الطلاق في القرآن.
نعم.
وذكر الفراق بمعنى الطلاق.
وبعضهم يزيد على هذا يقول كل ما لا يستخدم عرفا إلا في الطلاق,
إلا الطلاق. نعم.
وهذا العرف طلاق صريح،
وهذا يختلف العرف فيه من بلد إلى بلد.
لكن الذي يرجح عندكم ما هو؟ فقط الطاء واللام والقاف
هذا في العربية. نعم.
نعم.
وأنه في اللغات الأخرى.
نعم.
يمكن أن يؤخذ الذي
حتى في العربية أحيانا مثلا إذا صار عرفا عند الناس أنه إذا قال روحي بالثلاث معنى أنه لا يقوله إلا في الطلاق، هل يكون صريحا؟
بالثلاث هي التي هي القرينة.
الثلاث ستأتي
هي القرينة. لا فين. لكن قال روحي بالثلاث. لكن لو قال لها روحي فقط
فين.
فرق بينهما.
صحيح. لكن فعلا. أقصد إذا كان لفظ ما أيا كان
اقترن بقرينة تدل على قصد الطلاق
وصار عرف الناس أنهم لا يقولونه إلا في الطلاق،
فهذا لا يمكن أن ينكره النية. لا أقصد أن هذه القرينة تدل على نيته. إذا قال لها روحي بالثلاث
فين.
فهذه قرينة تدل على نيته. وهذا التفريق بين بين الصريح والكناية هو فقط النية.
صحيح. لكن نحن نقول في الصريح أنه لا يلزمه نية حتى لو ادعى أنه لا نية له.
نعم. لا اعتبار لذلك.
طيب فهل مثل هذه الألفاظ كذلك؟
إيه نعم. هذه اقترنت بقرينة تدل على قصده.
قال ما أقصد أنا.
لا كيف يقول بالثلاث؟
إذا كان هو يقول طالق ويقول لا أقصد الطلاق ونقول وقع عليك في اللفظ الصريح، فكيف نستنكر أن يقول لا أقصد في مثل روحي بالثلاث يقول لك
بالثلاث خلاص
بالثلاث سيارات التي عندي تذهبين في أي واحدة منها.
لا لا هذا غلط. لا هذا يريد إلا إذا كان فعلا عنده ثلاث سيارات ويعطيها إياه وكان ذكر الكلام في ثلاث سيارات.
طيب إذا الآن لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ السراح متفق على أنه من صرائح الطلاق؟
لا ذكرت لك أن
الطلاق متفق عليه.
الطلاق متفق عليه.
الفراق والسراح
فيما
اختلف فيه. نعم. وما جرى به العرف أيضا مختلف فيه.
ما جرى العرف أنه
لا يستخدم, لا يستخدم إلا في الطلاق,
إلا في الطلاق.
أي نعم.
كاللغات الأخرى بالإنجليزية
مثلا أو أيا كان.
أي نعم.
فهو في مثله مثل السراح والفراق والخلاف. نعم. طيب اللفظ الصريح تفضلتم أنه نافذ بغض النظر عن النية.
نعم.
بالرغم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
إنما الأعمال بالنيات لكن نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. قد يكون هو فيما بينه وبين الله لم يطلق. لكن نحن سمعنا لفظ الطلاق ولزم أن نأخذ
حديث ابن عمر وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن نيته يشهد لهذا.
نعم وغير هذا أيضا ألفاظ الطلاق التي كانت تدور على الألسنة.
طيب التسجيل الصوتي شيخنا أو تسجيل الفيديو هل يقوم مقام المواجهة بالطلاق؟
نعم يقوم مقامه إذا لم يكن قابلا للدبلجة.
إذا كان باللفظ الصريح طبعا نتكلم. كتابة اللفظ الصريح هل تقوم مقام النطق
كذلك إذا وصل إليها؟
بعض الفقهاء يشترط أنها لا تمضي إلا إذا عجز عن النطق.
نعم وحتى المالكية يشترطون أن يكون قاصدا للكتابة, يشترطون النية في الكتابة
ودون اللفظ.
إيه نعم.
لماذا؟
اللفظ الصريح لا يشترط له النية
والكتابة
يشترطون له النية لأنه يمكن أن يكون أراد تجريب القلم أو أراد سرح مع خياله.
أن يجرب صوته.
سرح مع خياله لا صوته.
لا نجرب صوته. الأحناف يفرقون بين الكتابة المستبينة وغير.
نعم الكتابة البينة الواضحة.
هل هذا؟
إذا خلط الكتابة عمدا معناه أنه لم يقصد أن في شيء في نيته غير جازم به.
طيب في حال كتابة الطلاق بالصيغة الصريحة هل يقع الطلاق بمجرد الكتابة أم بوصول الكتاب إلى؟
ببلوغه بوصوله إليها.
لو فرقنا وقلنا أنه إذا قال أنت طالق وقع منذ كتابته وإذا قال أنت طالق إذا وصلك كتابي هذا لم يقع.
هذا إذا وصل هذا الشرط إذا شرط هذا قطع.
إذا شرط واضح. إذا لم يشرط.
إذا لم يشرط فالذين يرجحه أنه لا اعتبار له ما لم يصل إليها لأنه إذا كتب ثم مزق الورقة.
طيب لو نطق بالطلاق ولم يصل إليها لا يقع.
لا هو بينه وبين الله علم أنه قد طلق.
طيب وفي الكتابة نفس الشيء.
لا بينه الكتابة لم ينطق بشيء. وإنما هو بمثابة الوصية كأنه يريد إفادها فإذا لم يشهد بها شاهد
يعني
ولم ينطق بها.
لماذا شغل؟
ولم يشهد أحدا على كتابتها وقد كتبها فله الحق أن يتراجع.
يعني لماذا هذا الفرق بين النطق والكتابة في حال نتكلم عن الكتابة شخص كتب الطلاق؟
الكتابة نيابة. الكتابة نيابة عن النطق. نعم.
فلا تأخذ حكمه. إذا كانت لديه عدة زوجات وسجل أو كتب رسالة الطلاق ولم يسمي ووجد الناس رسالة الطلاق أو وجدت إحداهن رسالة الطلاق وما عليه اسم هل يقع الطلاق على من رأتها أو على من؟
إذا لم يسمى بها فكتبه زوجتي طالق وأشهد عليها الشهود مثلا حينئذ يقفه القاضي حتى يعينها
هو
يحبس هو حتى يعينها
فإن لم يكن
فإن مات ووجدت وقال قد شهد الشهود أو كتبه هو بأن زوجته طالق فحينئذ إما أن يعاملنا جميعا بذلك باعتبار
طلقا جميعا
إيه نعم باعتبار أن الشك في المحرم شامل للجميع وإما أن يكون
ما في نجاسة الثوب
إيه نعم وإما أن يكون القضية يحال فيها إلى القرعة فيقترع فيها
تتوجه القرعة في مثل هذا
عند طائفة من العلم تتوجه القرعة.
طيب شيخنا كناية الطلاق
لكن عموما في مثل هذا النوع ما دام هو حيا يقفه القاضي حتى يحدد من طلق
وجوبا.
إيه نعم وجوبا ولا يرسل عليهن ليس له الحق في أن يدخل على واحدة منهن حتى يحدد التي طلقها.
طيب شيخنا كناية الطلاق التي تشمل كل لفظ يستخدم في الطلاق وفي غيره نحو أنت بائن وأنت خلية وأمرك بيدك وكذا ما ضابطها وكيف يقع بها الطلاق؟
هذه لا يمكن أن تحصر لأن كل قوم لهم في أعرافهم ما يتجدد من هذا النوع وفي كل لغة كثير من الكلمات التي فيها تقلع والتضجر
لكن المعنى العام أنها يمكن أن تستخدم في الضابط العام أنها يمكن أن تستخدم في الطلاق وفي غير الطلاق
تستخدم في غيره لكن عموما في بعض الأحيان يغلب عليها استخدامها في الطلاق. نعم.
هل يعول فيها فقط على ما جاء في كتب الفقهاء أو
لا كثير من الناس لا يعرفوا هذه المصطلحات التي عند الفقهاء.
طيب وحكمها
وإنما يجري بين الناس ما يجري على ألسنتهم ولذلك يقول الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، وله حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام.
والحكم فيها كما تفضلتم أنه لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى.
نعم.
قال ابن حزم: ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب، ولا تكون بذلك علي حراما وهي امرأته كما كانت، نوى بذلك طلاقا أو لم ينوى.
بالنفس اللفظ الحرام فيه أقاويل كثيرة، لكن أشهرها ستة أقوال.
في
لفظ حرام،
لفظ حرام أيوة.
في ستة أشهر الأقوال، فيه ستة. القول الأول أنه كذب، لأن الله قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
فلا يعتبر،
تبتغي مرضات أزواجك. القول الثاني أنه يمين تكفر مثل كفارة اليمين بالله.
طيب.
القول الثالث أنه ظهار تلزم فيه كفارة ظهار. القول الرابع أنه طلقة واحدة رجعية مثل الكنايات الأخرى التي. القول الخامس أنها طلقة بائنة لا يرجع إليها إلا بعد إلا بعقد جديد،
تذوق عسيلته
إلا بعقد جديد، لا لا تذوق
عسيلته بينون صغرى
بينون صغرى. القول السادس أنها طلاق ثلاث، بينون كاملة بينون كبرى. فهذه ستة أقوال، وبكل قائل من الصحابة ومن التابعين. وابن حزم رحمه الله رأى القول الأول أنها كذب، لأنه ليس له حق التحريم، وليس له أن يحرم ما أحل الله، ومن قال إنما أحل الله حرام هو كاذب. نعم.
حديث كعب بن مالك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته قال لها كما في الحديث: إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر، ولم يقع به طلاق.
هذا لم يقع به طلاق، لأن واضح جدا من السياق أنه لم يرد طلاقها.
هذا دليل على اشتراط النية.
إيه نعم.
طيب. الألفاظ التي لا تدل على الطلاق مطلقا هل يقع بها طلاق لو نواه؟ كما لو قال
عند المالكية يقع بها الطلاق، مثل ما لو قال: اسقني الماء ونوى بها الطلاق، وقال: هاتي بيبسي ونوى بها الطلاق.
أليس هذا وجها ضعيفا؟
هذا الذي رأوه،
لأنه يعني في باب
قول، قول ونية، عمل اللسان وعمل القلب اجتمعا.
يعني في باب الطلاق والسكران مثلا وكذا قالوا: نأخذ بظاهر اللفظ ولا نبالي في النية، ولما جاءوا هنا قالوا: لا، ننظر في النية ولا نبالي
باللفظ. جاء النية تقوت بلهو، لو نوى في قلبه ولم ينطق شيئا.
لا، أقصد أنه يعني هنا كانت الحجة دائما علينا بظاهر اللفظ ولا نبالي بنيته ليقع الطلاق، وهنا لا نلتفت لظاهر اللفظ.
أخبرنا تلفظ بلفظ وأخبرنا أن مراده به الطلاق.
أي نعم. طيب، وهناك لفظ لفظ الطلاق وأخبرنا أن مراده ليس الطلاق، قل: لا ما نعتبر مرادك، نعتبر
طبعا لفظك. لأن هذا اللفظ طيب سمعنا، وإنما نحن قوم نحكم بظاهر.
يعني قد وهذا نحكم بالظاهر.
هنا أخبرنا أنه نوى الطلاق، وإلا لو قال لها: اسقيني الماء، وقالت هي: نوى به الطلاق، وقال: هو ما نويت.
هذا لا إشكال فيه.
لا اعتبار
هذا لا إشكال فيه. لكن أقصد بالذات بالنظر إلى عظم شأن الزواج وتوجه الإسلام إلى تضييق.
نعم، هذا ذكرنا أنه قول نحن لم نرجحه. لكن ذكرنا أن هذا مذهب المالكية.
طيب، أسألكم عن بعض الألفاظ، هل هي من باب الكنايات والطلاق أو لا؟ وهل يترتب عليها حكم الطلاق بالنية أو ماذا يكون؟ علي الحرام.
هذا هو الذي ذكرناه في ستة أقوال.
نعم. عودي إلى بيتك والنوم معك حرام.
هذا ظهار. يلزم به كفارة ظهار.
نعم.
صيام شهرين متابعين عتق رقبتنا.
علي الحرام ما يعد ظهرا.
ذكرنا أن فيه خلاف ستة أقوال. طيب. واحد منها أنه ظهار.
حرام ما ترجعين إلى بيتي.
حرام
ما ترجعين إلى بيتي.
هذا اللي هو ما أفهمه هكذا.
هو هم عند بعض الناس إذا قالوا حرام يعني أنه ما يصير، أو كأنه قسم: والله ما ترجعين بيتي، حرام ما تأكل، حرام ما تخرج، حرام.
إيه، هذا يكون يمين.
كأنه قسم.
هذا يكون يمين.
خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها.
هذا طلقة واحدة رجعية.
يعتبر طلاقا إذا نوى.
إيه نعم.
شيلي قشك وتوكل على الله عند أهلك.
هذا نفس الشيء، طلقة واحدة رجعية.
تغشي وقلبي وجهك.
لا، هذا التقلع ما أظن أنه يجب.
يعني لو نوى به طلاقا ما.
إذا نوى نعم. إيه. لكن أنا أقصد إذا لم.
طيب، أيضا من مسائل الصيغ شيخنا تعليق صيغة الطلاق بالماضي، إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس.
نعم، يمضي عليه حال.
يمضي.
إيه نعم. وكذلك إذا علق بأمر لا بد أن تفعله.
يمضي كما يقال بأذى الرجعي.
لا، إيه نعم.
إذا طلع كان نام معها أمس يكون حراما.
يكون حراما، ويكون هي ما علمت. مثل ما لو قال لها أن طلع الفجر وأنت طالق الفجر مؤكد.
لا هو الآن لم يقل لها أنا طلقتك أمس أو أني أحدثت أنشأت طلاقا أمس، هو أنشأه الآن، لكن العجيب أنه علقه بالماضي ربما عبثا.
لا لكن المهم أنه حالا يقع طلاق من هذه اللحظة،
من هذه اللحظة.
نعم.
وليس من ذلك الوقت، بحيث أنه لو كان يرتبط به بعض المسائل أو الحقوق المالية.
لا لا
من لحظة الإنشاء،
من هذه اللحظة.
طيب
وبتعليقه كذلك لو قال لها إن حملت فأنت طالق أو
سيأتي المستقبل، لكن وجدت بعضهم في الماضي قال شيئا عجيبا، قال ينبغي أن ينظر إذا كان مثلا لم يتزوجها إلا أمسي وقال هو أنت طالق منذ يومين، أن هذا لا يعتبر ولا تطلق به الآن على اعتبار أن المدة التي أشار إليها هي قبل.
هذا اللعب اتخاذ آيات الله هزوا حينئذ،
يقع على كل حال،
يقع على كل حال
من لحظته. طيب تعليق صيغة الطلاق بالمستقبل وليس بشرط، كأن يقول أنت طالق غدا أو أول الشهر القادم،
ينفذ عليه لأن هذا مجزوم بمشيئه،
ينفذ عليه من وقته،
من وقته
وليس من ال.
لا.
ابن عباس أثر عنه أنه قال في الرجل يقول لزوجته أنت طالق إلى رأس السنة يطأها فيما بينه وبين رأس السنة.
هذا قول لطائفة من أهل العلم، وبه أفتى ابن عباس أنه إذا كان أجل بعيد، وهذا قريب من النكاح المتعة تقريبا.
قد كان ابن عباس فيه أنه
قد كان ابن عباس يفتي بإباحة نكاح المتعة،
الإشكال فيه أنه يشبه المتعة حينئذ.
نعم.
طيب الظاهرية يقولون لا يقع حالا ولا مستقبلا، يبدو على نفس الأصل الذي
على نفس الأصل
يدور عليه. نعم. طيب تعليق صيغة الطلاق على شرط، إن وقع كذا أو إن فعلت كذا فأنت،
هذا الشرط باختلاف حاله، إذا كان الشرط أمر واجب شرعا كما قال لها إن صليت فأنت طالق،
طيب
فلا يحل لها ترك الصلاة، فإذا صلت طلقت
تطلق.
إيه نعم. إذا قال لها إن حطت فأنت طالق، هذا ليس بيدها، إذا حاضت فهي طالق. إذا قال لها إن حملت فأنت طالق، إذا حملت فهي طالق، قبل ذلك لا طلاق. إذا قال لها إن طلع الفجر فأنت طالق أو إن طلعت الشمس فأنت طالق، تطلق من الآن، لأن هذا مقطوع بمجيئه،
بمجيئه
بحصوله، حتى لا يكون هذا مثل نكاح المتعة.
لكن عموما الطلاق إذا علق بشرط يقع الطلاق بوقوع
المشروط،
بوقوع المشروط،
وبعضه يعجل إذا كان مقطوعا
بمتحقق الوقوع.
متحقق الوقوع.
طيب هل يجوز له أن يتراجع عن شرطه؟ إن ذهبت إلى بيتي مثلا كذا فأنت طالق،
طالق ثم رجع، هذا من ذهبت يمين له الحق أن يرجع عنها ويكفر قبل
أيوة. الحذف. جئنا إلى نقطة مهمة وهي التفريق بين التعليق بالشرط لأجل الشرط وبين ما هو
يمين،
من باب اليمين.
نعم.
لكن يبدو أن وقت الحلقة انتهى، فسنقف هنا ونستأنف هذه المسألة من الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.